بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين والمرسلين ورحمة الله للعالمين وإمام النبيين نبينا محمد، اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا ندعوك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تكفر عنا سيئاتنا وأن تتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا ما عصيناك استخفافا بقدرك ولكن غلبتنا الشهوة فاغفر لنا. مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم، أسأل الله عز وجل بأسمائه الحسنى وصفاته العلى، أسأل الله باسمه الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى وإذا استرحم به رحم، أن يجمعنا في جنة الفردوس مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. مشاهدي الكرام، نتواصل معكم من خلال هذا البرنامج منجيات ومهلكات. أدعو الله عز وجل أن يكتب لنا النجاة في الدنيا والآخرة وأن يجنبنا طرق الهلاك، اللهم آمين آمين آمين. حديثنا في هذا اليوم عن موضوع هو في غاية الخطورة والأهمية. حديثنا عن موضوع هو أقوى من أخوة النسب، من رباط القرابة. حديثنا عن أخوة هذا الدين، فحقيقة هذه الأخوة من المنجيات. صدق الله العظيم الذي ألف بين قلوب الناس جميعا. جاء النبي عليه الصلاة والسلام في مجتمع ساد فيه العداء والبغضاء والضغائن والشحناء، لكن ماذا فعل؟ استطاع النبي صلى الله عليه وسلم أن يربي أصحابه تربية صحيحة. هذه التربية جعلت هذه المجموعة من الأصحاب تسود هذا العالم بأسره. أين نحن من هؤلاء؟ أخوة الإيمان، الحب في الله، التراحم فيما بيننا. ما عادش حد النهاردة بيستحمل أخوه. اللي راكب سيارة مش مستحمل واحد جنبه. الأخ الشقيق مع شقيقه لا يتحمل على الإطلاق أن يكون فيه مشكلة بينه وبين أخيه. إذا التقت الأخوة بعيدة عن الإيمان فهي التقاء مصالح، لكن هذه ليست من أخوة الإسلام. أخوة الإسلام الحقيقية التي رباها النبي عليه الصلاة والسلام في قلوب أصحابه هي التي نحتاج إليها الآن، هي التي نريد أن نسير على دربها الآن. أخوة الإسلام جعلت مجموعة من الأصحاب تفكر جيدا في حقيقة الحب في الله عز وجل. الحب في الله استحق هذا الحب أن يجمع أصحابه تحت ظل عرش الله يوم لا ظل إلا ظله، في حديث المصطفى عليه الصلاة والسلام: ورجلان تحابا في الله اجتمعا عليه وتفرقا عليه. رجلان تحابا في الله، الحب الحقيقي، لأنه حب القرابة ده حب فطري. الحيوانات مع بعضها البعض، الأم تحب أبنائها، تجد القطة مثلا مع أنها حيوان تحب أطفالها الصغار إلى أن ينمو ويصلوا إلى حد الاكتفاء بأنفسهم فتقوم بطردهم. الحيوانات مع بعضهم البعض، الأم تحب أبنائها. أما الحب في الإسلام فهو حب أعلى وأرقى من هذا الحب، ولذلك أخوة الإسلام الأخوة المفتقدة النهاردة، الأخوة الغائبة النهاردة في الصف المسلم. ولذلك لما غابت هذه الأخوة انهزمت الأمة واندحرت وتأخرت. أما إذا أرادت الأمة أن تعيد أمجاد الماضي وأن تقف على الطريق الصحيح فعليها بهذا الحب. ولذلك الحب الحقيقي في الله عز وجل له شروط وله ضوابط. الحب الحقيقي في الله عز وجل جعل الصحابة سعد بن عبادة ماذا صنع مع عبد الرحمن بن عوف؟ والله لولا أن هذا الحديث جاء بطرق صحاح لقلنا بأنه من ضروب الخيال. حتى إنه واحد من الأنصار مع واحد من المهاجرين يقوم بالتنازل، يعني يعرض عليه أن يتنازل عن نصف ماله وعن زوجته. الزوجة من أصعب الأشياء على نفس الإنسان. تجد أن النبي رباهم عليه الصلاة والسلام إلى هذه الدرجة، أن يأتي سعد بن عبادة إلى عبد الرحمن بن عوف ويقول أنا أغنى الأنصار مالا، أتنازل لك عن شطر مالي، وانظر إلى زوجتي أيهما أجمل فتزوجها. أين هذا الزمن؟ ذهب. متى ذهب؟ ذهب لأننا لا نجد في مجتمعنا عنصر كعنصر عبد الرحمن بن عوف. حينما تجد رجال أمثال عبد الرحمن بن عوف، تجد رجال أمثال سعد بن عبادة، أين هذا الحب في حياتنا؟ أين نحن من هؤلاء؟ أخوة الإيمان التي تجعل الحب في قلبك، الطمأنينة، الراحة، حب الخير للناس، السكينة. وهذا الحب حلاوة الإيمان تأتي به. ثلاث من كن فيه، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث المتفق عليه عن أنس رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث أمور تجد بها حلاوة الإيمان. لكن حلاوة الإيمان دي هل هي حلاوة العسل والسكر؟ لا، ده حلاوة أرقى وأعلى. حلاوة الطمأنينة، السكينة، حلاوة الحب للإخوان، لأصحابك. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى أقسم بأمر مهم جدا: يا مولانا الأمة النهاردة مهزومة، ألا ترى ما يحدث لإخواننا في فلسطين؟ ألا ترى ما يحدث لإخواننا في العراق؟ ألا ترى ما يحدث لإخواننا في أفغانستان؟ ألا ترى ما يحدث لكل مسلم العالم؟ ألا ترى ما يحدث؟ أقول: أين نحن من قول الله عز وجل: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين؟ يا أخي الكريم، الأخوة الحقيقية التي يستحق صاحبها أن يكون في ظل عرش الله هي الحب في غير مصلحة، في غير قرابة. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يبين أن هناك مجموعة من الناس يغبطهم الأنبياء والشهداء. ما هم بأنبياء ولا شهداء، لكنهم قوم تحابوا بروح الله على غير أنساب بينهم، على غير أموال بينهم، ما فيش مصالح يا مولانا منهم، لكن جمعهم الحب في الله عز وجل. استحق هؤلاء أن ينصروا، بل استحقوا ما هو أفضل من النصر، استحقوا الحب من الله سبحانه وتعالى. نعم، من فضائل الأخوة الحقيقية في الله أن ملكا وقف على مدرجة أحد الناس، وقف على طريقه وقال له: أين تريد؟ قال: أريد البلد الفلانية. قال: لماذا؟ قال: هناك أخ لي. قال: ولم تذهب إليه؟ قال: أحبه في الله. قال: هل له عليك من نعمة تربها عليه؟ هو له نعمة عليك ترجعها؟ اقترضت منه دين ورايح توديه له؟ له فضل عليك ورايح تشكره؟ قال لا والله غير أني أحبه في الله. قال فإني رسول الله إليك والله يعلمك أنه يحبك بحبك لأخيك. النهاردة الأخوة الحقيقية مش موجودة في الصف المسلم إلا ما رحم الله، قليلة جدا. ولذلك اندحار الأمة وانهزام الأمة في كل ميدان، السبب الرئيسي في هذا الاندحار هو أن هذا الحب غير موجود. الأنا النهاردة موجودة في الصف المسلم بشكل كبير جدا، أنا وما بعد الطوفان. وهذا لم يرد، بل إنا وجدنا أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام يلتمسون الأعذار لبعضهم البعض. تجد صحابي جليل يتخلف عن غزوة شديدة جدا، عن غزوة تبوك، عن غزوة العسرة، كعب بن مالك يتخلف عن الجهاد في سبيل الله، ومع ذلك تجد من يلتمس الأعذار لهذا الرجل. يعني يقف النبي عليه الصلاة والسلام ويتفقد الصحابة ويقول أين كعب بن مالك، فإذا بأحد أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول، يعني حبسه بالتعبير الدارج، حبسه ارتداء الثياب الفاخرة والنظر إلى زوجته والجلوس إلى الظل والركون إلى الراحة والطمأنينة، فإذا بأحد أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام يقول كذبت والله، والله ما علمنا عليه إلا خيرا، ويدافع مع أنه تخلف عن الغزو وعن الجهاد. ابن عمر يبين حقيقة الأخوة، لأنه ما فيش إنسان النهاردة يستطيع أن يعيش بمفرده. ولذلك الإمام علي بن أبي طالب يقول لابنه الحسن يا بني الغريب من ليس له حبيب، الغريب في هذه الحياة من ليس له حبيب. ولذلك فقد الحبيب في هذه الحياة أمر في غاية الصعوبة. الصديق الأخ أخوة الإيمان الحقيقية تفوق أخوة وأبوة النسب. ولذلك نوح عليه السلام رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا أجابه الله؟ يا نوح إنه ليس من أهلك. لماذا؟ لأن أخوة الإيمان أقوى وأشد. مصعب بن عمير يمر بأحد الأنصار حين أسر أخاه ويشد على يديه، فيقول مصعب للأنصاري اشدد على يدي أخيه، اشدد على يديه، فيقول له لما؟ فيقول لأن أمه ذات مال. فيقول شقيق مصعب بن عمير العبدري يقول له هذه وصايتك بي، فيقول له هذا يعني الأنصاري أخي دونك، الأنصاري أخي دونك. أخوة الإسلام الإيمان الأخوة القوية، أين هذه الأخوة؟ وأين نحن من هؤلاء؟ أين نحن من هذه النماذج؟ ابن عمر يبين لك أنك لا بد أن تلتمس الأعذار لأخيك. ولذلك النبي يحذر، احذر أن تكون من هؤلاء، احذر أن تكون من المفرقين بين الأحبة. ولذلك ابن عمر يقول لو قال لي أخ لي كلمة تحتمل 70 وجها من السوء، كلمة واحدة يا خبر أبيض، كلمة واحدة تحتمل وجها واحدا من السوء، 70 وجها من السوء ووجها واحدا من الخير أخذتها على محمل الخير. النهاردة احنا بالعكس، لو قال لك أخ لك كلمة تحتمل وجها واحدا من السوء و70 وجها من وجوه الخير حملت على وجه السوء ولا تحمل على وجه الخير. سبحان الله، مع أن ابن عمر يقول لو قيل لي من أي إنسان من أخ لي أخ مسلم كلمة تحتمل 70 باب من أبواب السوء وباب واحد من أبواب الخير أخذتها على باب الخير، تحمل على باب الخير ولا تحمل على باب السوء. أين هذه الأخوة؟ أين نحن؟ أين نحن من هؤلاء العظام؟ أين هذه الأخوة في حياتنا أيها الأحباب؟ هذه الأخوة التي مكنت لأصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يحذر ألا أنبئكم بشراركم. أنت عايز تعرف من هم أشر الناس؟ ألا أنبئكم بشراركم؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة، الباغون للبراء العيب. يا الله يا الله، المشاؤون بين الناس بالنميمة، ده انت بتجد في هذه الأوقات وفي هذه الحياة من يمشي بين إخوانه بالنميمة. لماذا؟ ليفرق بينهم، وهذا عمل إبليس اللعين عليه لعنة الله. طب يا سيدي مبارك عليك، عمل إبليس، بتشارك إبليس في عمل معين وهو الفرقة بين الناس. ألا أنبئكم بشراركم؟ قلنا بلى يا رسول الله. قال المشاؤون بين الناس بالنميمة، المفرقون بين الأحبة. ليه سين وصاد يحب بعض؟ أفرق بينهما. المفرقون بين الأحبة، ومش كده بس، الباغون للبراء العيب. أدي معنى كلام ابن عمر، الباغون للبراء العيب. لو إنه إنسان قال لك كلمة واحدة، هذه الكلمة تحتمل 70 وجه من وجوه السوء ووجها واحدا من وجوه الخير، يجب عليك أن تحمل هذه الكلمة على وجه الخير لا على وجه السوء. ولذلك فيه نماذج رائعة، هذه النماذج أصلت ما للأخوة من حق، أصلت وبينت حقوق هذه الأخوة. لكن قبل أن أذكر جانبا من حقوق الأخوة الحقيقية في الله عز وجل، أود أن أشير إنه الله عز وجل ألف بين قلوب أصحاب رسولنا عليه الصلاة والسلام، كانوا يتشاجرون على أقل أشياء، كان تقوم بينهما بينهم كانت تقوم بينهم مشاكل وحروب. وشاس بن قيس حين رأى الأوس والخزرج وما فعله رسولنا عليه الصلاة والسلام من الألفة فيما بينهما، ماذا قال؟ أراد أن يذكرهم وأن يشير إلى أحد الشعراء أن ينشد فيهم شعر بعاث وأن يذكرهم بما مضى، فاقتتلوا. ماذا فعل؟ وقف النبي صلى الله عليه وسلم وذكرهم بالأخوة الحقيقية، الأخوة التي تجعل الإنسان يفتدي أخيه، لا أن يقف في وجهه وأن يشهر السيف في وجهه. ما لإخواننا في كل مكان تشاجروا وتناحروا؟ في أفغانستان ماذا حدث؟ هل نسينا أنهم حطموا الاتحاد السوفيتي؟ ماذا حدث؟ هل كان عندهم أسلحة حديثة كما كان عند السوفيت؟ هل كان عندهم معدات؟ وقرأت كتب رهيبة، منها كتاب آي الرحمن في حرب الأفغان، نصرهم الله عز وجل. لكن ماذا حدث بعد هذه الحرب وبعد أن نصرهم الله؟ متى هزموا؟ حينما تشاجروا وحينما اختلفوا. إخواننا في فلسطين، لماذا لا نتآلف؟ لماذا لا نتناسى الأحقاد؟ نريد أن يكون الأخ لأخيه سندا، لا حربا عليه. أن يكون الأخ لأخيه سلما، لا حربا عليه. عمل اليهود أن يشعلوا نار الفتنة بين الأشقاء وبين الإخوة، هكذا نجحوا. يوم أن فرقوا بين الأشقاء، يوم أن فرقوا بين الإخوة، سادوا وقعدوا ووضعوا نعالهم على أم رؤوسنا. حينما نسينا أخوة الإيمان والدين الحقيقية، لماذا نتناسى هذه الحقائق؟ أذكر نماذج من الأخوة الحقيقية التي نفتقد إليها في حياتنا الآن. من هذه النماذج التي حين قرأتها قلت سبحان الله، ما هذا الفارق الشاسع بيننا وبين هؤلاء؟ من هؤلاء أبو علي الرباطي، هذا الرجل الصالح صاحب أحد الإخوان الصالحين. أبو علي الرباطي صاحب عبد الله الرازي في سفر. انظر والله يا أخي، سبحان الله، سبحان الله العظيم، انظر إلى هذا المثل وأسقط هذا المثل في أرض الواقع. أبو علي الرباطي هذا الرجل صاحب عبد الله الرازي، فجاء عبد الله الرازي وقال يا أخي نحن في سفر، إما أن تكون أنت الأمير وإما أن أكون أنا الأمير. انظر إلى هذا الكلام، إما أن تكون أنت الأمير وإما أن أكون أنا الأمير، فإذا بأبو عبد الله الرباطي يقول بل أنت الأمير، أنا تركت الإمارة لك، عليك أنت بالإمارة. قال إذن عليك الإيه؟ معروفة، طالما أن أنا الأمير يبقى إذن عليك الطاعة، فيش مشكلة. هو بقى أنا الأمير وأنت أنت تطيع الأمير فيما يقول. قالوا علي الطاعة. يقول أبو عبد الله الرباطي فحين خرجنا إلى الصحراء جاء بمخلات، جاب شنطة ووضع فيها الزاد. مين اللي هيشيل بقى، الأمير ولا المرؤوس؟ فإذا بعبد الله الرازي يحمل على كتفيه هذه المخلاة، يشيل الشنطة على كتفه. ليه؟ فيقوم يقول له أبو عبد الله الرباطي، يقول له أنت الأمير وأنا من يخدم الأمير. فيقول انتظر استنى، هو أنت مفكر إن أنا بقيت أمير عليك عشان أنت تخدمني؟ لا، أنا اشترطت عليك الطاعة، أنا الأمير وعليك الطاعة، أنا أحمل أنا على كتفي هذا الزاد. يقول أبو عبد الله الرباطي فإذا به يحمل على عنقه على كتفه هذا الزاد ويمشي. ده الأمير اللي بيحمل، مش هو أمير عشان يقعد يحط رجل على رجل على الكرسي. لا لا، شايف الأخوة الحقيقية؟ ولسه يوم يحصل إيه؟ يقول أبو عبد الله الرباطي فأخذنا المطر في ليلة شاتية، جات لنا بقى مطر مطر مطر. يقول فوقف أبو عبد الله الرازي على رأسي ووضع على رأسه قطعة من القماش يزود عني المطر طوال الليل، حتى قلت في نفسي ليتني مت ولم أقل له أنت الأمير. وقف يخدم أخوه مع إنه هو أمره عليه، لكن شوف يقوم يعمل إيه. شايف إن أين نحن منها؟ أين هذا النموذج الآن؟ النموذج ده فين في واقع الناس النهاردة؟ هل النموذج ده موجود النهاردة؟ الإجابة عندنا جميعا. من هذه النماذج التي حين أقرأها أشعر بخجل وضآلة شديدة، ما كان من الحسن من الحسين بن علي حين دخل على محمد بن أسامة بن زيد. الحسين بن علي دخل على محمد بن أسامة بن زيد، ماذا حدث؟ محمد بن أسامة بن زيد مريض، فلما دخل عليه الحسين بن علي بكى محمد بن أسامة بن زيد، فقال له الحسين بن علي رضي الله عن الجميع ما يبكيك يا أخي؟ فقال يا حسين علي دين وأنا في مرض الموت. فقال له الحسين يا محمد وكم عليك من الدين؟ كم عليك؟ 1000 2010. انظر ماذا قال. قال له علي من الدين 15,000 دينار. 15,000 دينار هذه ديون علي. فقال الحسين بن علي لمحمد بن زيد بن أسامة هي علي يا محمد، هي علي. أين بالله عليكم هذا النموذج في حياتنا الآن؟ هل نجد مثل هذا النموذج الآن في حياتنا؟ أبو حنيفة، أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه وأرضاه، ماذا كان يفعل؟ كان يجلس مع الرجل ولا يقصد من الجلوس الجلوس وفقط، بل كان يجلس ليجبر الرجل على أن يسأل عنه بعد هذا الوقت. مش أبو حنيفة يجبر الراجل أن هو يسأل عليه، لا،
علشان خاطر أبو حنيفة يجعل له باب عند الرجل فيستطيع أبو حنيفة أن يسأل عليه بعد اليوم، فإن كان مريضا عاده، وإن كان محتاجا أعطاه، وإن كان ناسيا ذكره. ولذلك أحد الصالحين يقول: عاهدوا إخوانكم بعد ثلاث، فإن كانوا مرضى فعودوهم، وإن كانوا مشاغيل فأعينوهم، وإن كانوا نسوا فذكروهم. لكن ده أنت ممكن تجد الأخ لا يذهب إلى أخيه سنوات طوال. وأذكر أن عبر هذه الشاشة المباركة الجميلة الطيب أهلها كان لقاء جمع بين رجال الإخلاص والدعوة، ونحسبهم كذلك ولا نزكيهم على الله، جمع هذا اللقاء بين محدث هذا العصر الشيخ الحويني حفظه الله، والشيخ محمد حسين يعقوب، والشيخ محمد حسان حفظهم الله وسدد خطاهم وبارك الله في علمهم ومالهم وأهليهم. ماذا حدث؟ قال الشيخ الحويني كلمة وقعت في قلبي قلت حقا. قال: كنت أذهب إلى إخواني من سنوات طوال على دراجة بسيطة، وكان الوقت يعني كنت أستغرق في الوقت ربع ساعة لأذهب إليهم، الآن أذهب إليهم بالسيارة الحديثة وأخذ ربع الساعة. فأجابه الشيخ محمد حسين يعقوب وقال: كيف هذا؟ قال: كنت أذهب إليهم قديما يحملني الشوق، يحملني الشوق. الإمام أبو حنيفة يذهب إلى يجلس مع هذا الرجل، لماذا؟ ليسأل عنه وليذهب إليه بين الحين والآخر وليسأله أين هذه النماذج بالله عليكم في حياتنا. أيضا عبد الله بن المبارك، هذا الرجل المبارك كان إذا عزم على الحج كان ينادي في أهل بلدته. شايف الأخوة كانت تعمل إيه؟ أين هذه النماذج في حياتنا؟ كان عبد الله بن المبارك إذا عزم على الحج كان يذهب إلى أهل بيته ينادي فيه: من عزم فيكم على الحج فليأتني، اللي عايز يروح يحج يأتي إلي، ويأتي بصرة ماله، ويجيب المال بتاعه النفقة بتاعته. فكان كل من عزم الحج يأتي إلى هذا الرجل عبد الله بن المبارك ويعطيه سرة من المال اللي هي النفقات بتاعته، فيأخذها عبد الله بن المبارك ويكتب على كل سرة اسم صاحبها: السرة دي من فلان ابن فلان، السرة دي من فلان ابن فلان. ثم يقوم عبد الله بن المبارك بوضع هذا المال في صندوق، يجعل هذا المال في صندوق، ثم يذهب بهم إلى الحج ويقول لهم: أنا الأمير عليكم في نفقات الحج، لأنه أنتم عهدتم إلي بالنفقات فأنا الأمير. فيخرج بهم في أحسن ما يكون من النفقة ومن السير ومن الزاد، فإذا انتهى الحج جمعهم. ده خلي بالك، ده في مفاجأة دلوقتي، مش جمعهم عشان يأكل مالهم، لا، جمعهم وبعد أن قدم لهم أفضل الزاد وأحسن الأخلاق وأفضل الركوب أفضل الظهر التي يركبون عليه، يجمعهم ويقول لهم: هل أوصاكم أهلوكم بهدايا؟ مين اللي وصى أهله بالهدايا عشان نشتريها له؟ ثم يقوم بشراء الهدايا لكل حاج أوصاه أهله بالهدايا. ده عايز كذا وده عايز معرفش ايه وده عايز معرفش ايه، فيقوم يشتري لكل واحد الهدية اللي مطلوبة منه. ثم اذا رجعوا وعادوا، خلي بالك ان في مفاجأة في القصة دي، في فرق شاسع يا احباب، والله في فرق شاسع بينه وبين هؤلاء. ثم اذا عادوا وهم في الطريق ارسل اليهم، وهم في الطريق أرسل إلى ذويهم وأهليهم أن عليكم بإصلاح هذه الدور، يرسل من طرفه هو رجال بماله هو يقومون بإصلاح دور الحجيج، ولتستقبل الحجيج في أبهى صورة في أجمل منظر. ثم إذا وصلوا البلد أعد مائدة كبيرة وعليها من ألذ الطعام ما شاء الله، ودعا الحجيج إليها فأكلوا، فإذا انتهوا من الطعام المفاجأة، فيحضر الصندوق الذي وضع فيه هذه الأموال ويخرج هذه الأموال ويقول لهم: بالله عليكم، من كان له في هذا المال صرة فليأخذها، وهو ما أخذ منها دينارا واحدا ولا درهما واحدا، فيأخذ أموالهم وينصرفوا إلى ديارهم. أين هذه النماذج يا أحباب؟ أين هذه النماذج؟ بل إن من حقوق الأخوة أن نلتمس الأعذار لإخواننا، ومنا الآن من لا يلتمس الأعذار لأخيه المسلم. حقوق الأخوة تقول بعدم الهجر، لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، يعرض هذا ويعرض ذاك، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. يا أخي الكريم، للأخوة الحقيقية حقوق وواجبات كثيرة جدا، أتناولها في لقائنا القادم إن أحيانا الله عز وجل. أرى أن أحبابي أشاروا إلي بأن الوقت انتهى سريعا، وأكمل معكم في أسبوعنا القادم إن شاء الله عز وجل. وفي نهاية هذا اللقاء الطيب المبارك أتوجه إلى ربي عز وجل بخالص الدعاء: اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وكفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين، وصل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم ألف بين قلوبنا. اللهم انصر الإسلام والمسلمين، وانصر من نصر الدين، اللهم اخذل من خذل الدين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وذهاب همنا وغمنا وحزننا يا رب العالمين. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم بارك لنا في أرزاقنا، وبارك لنا في أزواجنا. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إلى أن ألقاكم على خير، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.